من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا يا أخوان ولا يزال في حكم من يبيع عينا فيها منفعة محللة وفيها منفعة محرمة، ممن يعلم أنه سيستفيد من هذه العين في المنفعة المحرمة. هذا محل كلامنا. فهنا لا قصد للبائع في أن يستعمل المشتري هذه العين في المنفعة المحرمة، وإنما هو فقط وفقط يعلم أنه سيستفيد منها في هذه المنفعة المحرمة. هذا محل كلامنا. واضح محل كلامنا؟ في هذا محل كلامنا استدل البعض ذهب البعض إلى الجواز، وذكرنا الروايات التي تجوز، ثم عارضنا هذه الروايات بروايات أخرى تحرم، وصحيح؟ ثم انتقلنا إلى المرحلة الخامسة، فجمعنا بين هذه الروايات وذكرنا ثلاث نظريات للجمع. كان آخر هذه النظريات ما أسميناه بنظرية الحوبة، واتضح أنها غير تامة، وأن النظرية التي توصلنا إليها وهي صحيحة أن نحمل الروايات المحرمة وكذا المجوزة على الكراهية. فإلى الآن إلى هنا لا دليل على الحرمة. الآن رحمة الله تعالى عليه ينتقل إلى نوع آخر من الأدلة على التحريم، وهي قوله سبحانه وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بأي تقريب؟ بتقريب أن هذا البائع ما دام هو يعلم أن هذا المشتري سوف يستعمله في المحرم، فبيعه له مع علمه هذا عرفا يعتبر إعانة على الإثم والعدوان، لأنه إذا هو ما يبيع هذا كبير لا يقع في الإثم لا يقع في العدوان. فما دام باعه ولو حتى بدون قصد أن يستعمله في الحرام، مجرد وجود العلم والبيع ووقوع البيع هذا كاف في تحقق الإثم والعدوان، وبيعه هذا يعتبر إعانة على الإثم والعدوان، وقد نهي عن الإعانة، فالإعانة حرام فالبيع حرام. بهذا التقريب، هذا التقريب لكي يكون لنا موقف فني منه، واضح أن نقطة الارتكاز في هذا التقريب هو صدق الإعانة فيما نحن فيه، يعني بمجرد العلم. ولهذا يجب الآن أن نفتح بحثا في أي شيء في تحقيق مفهوم الإعانة. ما هو معنى الإعانة؟ ما هي حقيقة الإعانة؟ متى تصدق الإعانة؟ ما هي عناصر الإعانة؟ هذا كله يجب أن نحققه. إذا حققنا ووصلنا إلى نتيجة أن الإعانة تصدق بمجرد العلم، حينئذ نقول الاستدلال هنا صحيح، وإلا فالاستدلال باطل. ونرجع ونقول أن محل كلامنا ليس فيه أي قصد، وإنما هو مجرد العلم. مجرد العلم، هل يحقق الإعانة فيحرم البيع أم لا؟ والكلام كما قلنا كله في الحكم التكليفي، ما لنا علاقة بالحكم الوضعي. بعدين إن شاء الله بعد مسافة ومدة طويلة راح هناك يقول أن هذا كله بالنسبة إلى الحكم التكليفي، وأما بالنسبة إلى الحكم الوضعي فقد استدل عليه بكذا وكذا وكذا، وراح يرد أكثر الأدلة اللي واردة هناك. قال وكيف كان؟ فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم أو يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام. شوف عاد الموضوع، لأن مهم موضوعنا إذن يعلم فقط بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان. هذه التعاون على الإثم والعدوان، خلينا نشوف النظريات اللي وردت في تفسير الإعانة وأنه ما هي حقيقة الإعانة. خلينا نشوف النظريات الواردة وخلينا نشوف موقفنا من كل واحدة من هذه النظريات، ونشوف نختار واحدة من هاي النظريات، كل هاي النظريات نتركها واحنا نختار لنا نظرية جديدة. خلينا نشوف النظرية الأولى في الإعانة، تقول أنه لا يصدق الإعانة إلا بوجود القصد إلى تحقق المعان عليه. كن أكو عند البائع أو عند هذا الشخص قصد إلى أن يقع هذا الحرام هذا الإثم من المعان، فالإعانة لا تصدق بمجرد العلم وإنما يعتبر القصد. هذه النظرية الأولى. هذه النظرية الأولى اللي اختارها المحقق الثاني رحمة الله تعالى عليه، المحقق الكرك، وإن كان سنتعرض أيضا بعد ذلك في واحدة من النظريات إلى نظرية أخرى تعارض هذه النظرية مالته، نفسه هو المحقق الكرك يعطي نظرية أخرى. حتى إحنا لازلنا في هذه النظرية الأولى. نظرية الأولى نعيدها، نقول لا تتحقق الإعانة إلا بقصد وقوع المعان عليه من قبل المعان. يعني مثلا أفرض إذا واحد يريد يقتل واحد ظلما عدوانا، واحد ثاني يجي يهيئ له المسدس، ينطيه مسدس وهو يعلم أنه سيستعمل هذا المسدس في القتل، هل يصدق الإعانة هنا أم لا؟ بمقتضى هذه النظرية تقول ليس مجرد أن يعطي المسدس لهذا الذي يريد القتل يعتبر إعانة على القتل، وإنما ماذا يعتبر؟ يعتبر أنه عندما يعطيه المسدس أن يقصد هذا الذي يعطي المسدس أن يستعمله هذا الذي أعطيه في القتل، يعتبر القصد، وإلا بدون القصد شنو؟ لا تتحقق الإعانة. طبعا شوفوا احنا من نتعرض الى هاي النظريات ونريد نحقق انه مفهوم ما، هل يتحقق هل يصدق ام لا يصدق، هذا مرجعنا به منه حتى نرجع له ونقول يا ابي شنو رايك بهاي النظريه. المرجع به الاول والاخير هو الشارع. ليش؟ لأن هو هذه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كلام من؟ كلام الشارع. فإحنا نريد نفهم كلام الشارع، وإذا تريد تفهم كلام الشارع أنت تسأل من؟ تسأل الشارع، أو تسأل من أقامه الشارع مقامه. صح؟ هاي المرحلة الأولى. الفقهاء والأصوليين أكثرهم ومن ضمنهم الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه يقول ليس هناك حقيقة شرعية، حقيقة شرعية شيء اسمه حقيقة شرعية ما أكو. أنتوا خذيتوا اللمعة خذيتوها؟ أول سطرين بها في كتاب الطهارة ورد هذا المصطلح الحقيقة الشرعية. تذكرون شنو معنى الحقيقة الشرعية؟ الحقيقة بصورة عامة ما معناها؟ خذيته. ما هي الحقيقة؟ استعمال اللفظ فيما وضع له، صحيح؟ استعمال اللفظ فيما وضع له باعتبار تنوع الواضح
تختلف الحقائق. فالواضع إذا كان اللغوي تصير الحقيقة لغوية، الواضع إذا كان الشارع تصير الحقيقة شرعية، الواضع إذا كان المتشرعة مو شارع تصير حقيقة متشرعية، وهكذا عندنا حقيقة عرفية وحقيقة شرعية ومتشرعية ولغوية وما أدري شنو. الفقهاء يقولون القاعدة أن الشارع لم يضع مفردات خاصة بإزاء معاني خاصة، وإنما هي المعاني العرفية نفسها الموجودة كانت اللغوية، فالحقيقة الشرعية لا نقول بها. هذا شنو معنى أنه لا حقيقة شرعية؟ أننا الشارع إذا قال لنا لكي تفهموا الحقائق ارجعوا فيها إلى العرف، اللغة يعني العرف، ها؟ فهذا مفهوم الإعانة. مدام الشارع ما تدخل، شارع ما تدخل وقال هنا إعانة هنا لا إعانة هنا، فالقاعدة فيه أن نرجع في تحقيقه، وأن نرجع في تحقيق أن نظرية ما هل هي صحيحة أم لا، أن نرجع إلى الأرض. حتى يلا تعالوا إحنا هاي النظرية الأولى، نظرية الأولى تقول يعتبر القصد، يعتبر أن المعين هذا الذي يعطي أن يكون قد قصد أن يقع هذا الفعل المعان عليه خارجا من قبل هذا المعين، يعتبر القاص. وعندما يقول يعتبر القاص مثل المحقق الثاني، يعني شنو جاي يدعي؟ جاي يدعي أن العرف هو هذا الذي يفهمه. هذه هي النظرية الأولى. هل تخشف النظرية الأولى ماذا يقول عنها؟ قال وقد يستشكل في صدق الإعانة بل يمنع فيما نحن فيه، اللي هو شنو فيما نحن فيه؟ مجرد ما أكو قصد، ما أكو مجرد علم. وقد يستشكل في صدق الإعانة بل يمنع حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل من المعان، بناء على أن الإعانة هذا الاستشكال وهذا المنع من جاء بناء على أن الإعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير، ولكن بهذا القيد بقصد حصوله منه لا مطلقا، يعني لا بمجرد العلم، يعني لا مع عدم الإلقاء. هذه النظرية من جبت شيخنا، وأول من أشار إلى هذا المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في هذه المسألة، يا مسألة بيع شيء بمنفعة محرمة ومحللة مع العلم وبدون القصد، هذا حيث إنه بعد حكاية القول بالمانع مستندا إلى الأخبار المانعة قال ويؤيده قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم، وذكر هذا ولا تعاونوا على الإثم، بعد شنو قال؟ ويشكل بلزوم عدم جواز بيع شيء مما يعلم عادة التوصل به إلى محرم، هذا مو محل كلامنا، لو تم هذا الاستدلال فيمنع معاملة أكثر الناس، أكثر الناس، هذا مو محل كلامه مو شاهد، الشاهد هذا. والجواب عن الآية المنع من كون محل النزاع معاونة، مع أن الأصل، شوف وين جاي ضاوع الأصل، البراءة، يقولوا الأصل الإباحة البراءة، وإنما يظهر المعاونة مع بيعه لذلك، يعني شنو؟ لكي يستعمله، يعني مع القصد، يعني بقصد أن يستعمله. هذه هي نظرية المحقق الثاني، وهذا الشاهد من كلام المحقق الثاني نفسه، ووافقه في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة جماعة من متأثري المتأثرين كصاحب الكفاية وغيره، صاحب كفاية الأحكام المحقق السبزواري رحمة الله تعالى عليه. هذه هي النظرية الأولى. هاي النظرية الأولى ما تكلم عنها الشيخ رحمة الله تعالى عليه بشيء، ما ردها. وخلال تعرضه لهذه النظرية الثانية هسه كأنما راح يعترف بالنظرية الأولى. شوف هسه النظرية الثانية حتى قبل لا أنتقل للنظرية الثانية، أنتم هسه ناس عرفيين، شنو رأيكم بالنظرية الأولى؟ يقول الإعانة أعانه، شوف أنت تصور هذا المعنى، أعان زيد بكرا على القتل، هذا خلي بالك. وشنو سوى هو هذا زيد؟ بس انطال مسدس بدون أن يقصد أن يستعمل بكر في القتل، بس هو كان يدري أنه هذا راح يستعمله في القتل، في العدوان، في القتل بصورة عامة، هذا يعلم هو. شنو رأيكم، يصدق الإعانة أم لا يصدق؟ يصدق، يعني شوفوا هذا لا عنده قصد ولا المعان عليه، يعني القتل شبه وقع مجرد أنه طال مسدس، هاجي فكروا، مجرد أنه طال مسدس وهو يعلم أنه يريد أن يستعمله بهاي اللحظة، شوف بهاي اللحظة انطال مسدس يقول له أعانه، هاي اللحظة، مو أنه هذا خذاه وراح كتل ذاك وقطع الطريق وطقوا شيلات وجاوا الفصل وطلعوا عطوة وانطلعوا شنو والفروق طلعوا سيستمة والمرضى بتصرخ والعشيرة بتزود والقعدة والهذا، لا مجرد أن انطلع ولكن يعلم، هذا يقولون أعانه على العدوان، أعانه على القتل. ها بس شنو رأيكم بعد هذا الكلام الطويل؟ بعدكم مصرين؟ يصدق؟ يلا كيف؟ إذا نتحملوا الفصل زين؟ أي ها؟ سبب مباشر. هسه خلي نشوف إيه خلي نشوف هسه إحنا النظريات الأخرى ونشوف بعض. هاي النظرية الأولى. النظرية الثانية هي لبعض المعاصرين يعبر عنه وهو المحقق النراقي رحمة الله تعالى عليه، من أعظم محققين المحقق النراقي اللي معاصر للشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، قال هذا. وربما زاد بعض المعاصرين على اعتبار القصد، قال مو بس القصد أريده، وبعد زاد ماذا زاد؟ اعتبار وقوع المعاني عليه في تحقق مفهوم الإعانة، وقوعه وين؟ في الخارج، يعني مو بس انطال مسدس بقصد ان يستعمله في القتل، لا ووقوع القتل في الخارج. اذا راح يصير هنا عندنا قيدين، القصد مع وقوع الفعل خارجا، هذين الاثنين هاتين القيدين يتحقق يلا يصدق الاعانه. قال وتخيل، شوف هاي الكلمه قويه، وتخيل بعد يعني من هنا كتلت، وتخيل أنه لو فعل فعلا بقصد تحقق الاسم الفلاني من الغير، شوف فعل فعلا بقصد، يعني القصد موجود، فلم يتحقق منه في الخارج لم يحرم من جهة صدق الإعانة. إذا إعانة ما أكو، إذا إعانة ما أكو يعني ما أكو حرام، بس ما أكو حرام من جهة الإعانة، وإن كان أكو حرام من جهة ثانية، يا هي الجهة الثانية، بل من جهة قصدها، يعني شنو؟ قصد الإعانة. ولكن إحنا ما جاء نتكلم عن قصد الإعانة، نتكلم عن نفس الإعانة. إيه نفس الإعانة، يقول لا بد فيها من قصد ووقوع في الخارج، وهذا مو معنى أنه بمجرد القصد الفعل يصير حلال، لا يبقى حرام بس مو للإعانة، للقصد، مجرد وجود القصد يحقق الحرمة بس مو للإعانة بحدة هذا، بل من جهة قصدها. ليش قصدها كافي للحرمة؟ بناء على ما حرره من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه، يعني هذا يعتبر سبب مستقل للحرمة، قصد تحقق الحرمة، قصد تحقق I'm sorry. يستشهد بمن بالإعانة على الإبن، مع أنه فقط وفقط شنو والظاهر أن مراده بالأصول قاعدة حرمة الإعانة على الإبن، ومن العقول حكم العقل بوجوب التوصل إلى دفع المنكر مهما أمكن. هذا مشاهدنا. إذن النظرية الثالثة تقول لا القصد يعتبر ولا الوقوع في الخارج يعتبر، وإنما يكفي العلم. وهذه كلماتهم، وأعطيك مؤيدا لصدق الإعانة بدون القصد ولا وقوع هذا، ويؤيده يعني وقوع وصدق الإعانة بمجرد العلم ما ذكروه من صدق الإعانة بدون القصد، ويؤيد ما ذكروه شنو إطلاقها إطلاق الإعانة في غير واحد من الأخبار، أخبار كثيرة يعني. ففي النبوي المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام من أكل الطين فما فقد أعانه. شوف هذا هنا ما في قصد، ما في قصد، ومع هذا شنو عبر إعانه. وفي العلوي الوارد في الطين المروي أيضا في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام فإن أكلته ومت فقد أعنت على نفسك، يعني هم بدون القصد. ويدل عليه ايضا هذا النظريه الثالثه يعني صدق الاعانه غير واحد مما ورد في اعوان الظلمه، وسياتي زين من اعوان الظلمه يعني راح يجي ان شاء الله انه يصدق اعانه الظالم حتى مع عدم قصد وقوع الحرام من الظالم. وحكي أنه سئل بعض الأكابر وقيل له إني خيار أخيط للسلطان ثيابه فهل تراني داخلا بذلك في أعوان الظلمة؟ فقال له المعين لهم من يبيعك الإبر والخيوط، وأما أنت فمن الظلمة أنفسهم. يعني الخيار يقول لك يا معين أنت الظالم، أنت الظالم ذاك اللي بيعك الإبر والخيوط والدقم والزناجين ولا المعين. هذا كله في النظرية الثالثة. يأتي إن شاء الله النظرية الرابعة. راح يجي إن شاء الله الكلام هذا الدليل. راح يجي الكلام هذا بالتفصيل. نذكره إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.